باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حميد أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم جد حتى وصل إلى الصف. يعني أن زيد بن ثابت دخل المسجد فبمجرد أن دخل المسجد رأى القوم راكعين خلف الإمام، يعني وبينه وبين آخر صف مسافة طويلة، فخرج منه على أن يدرك الركعة نوى وركع قبل أن يصل إلى آخر صف، ثم بعد أن نوى وركع أخذ يدب، يعني أخذ يسير شيئا فشيئا حتى انتظم داخل الصف. هذا معنى الحديث. هل هذا هو يعني العمل المستحب؟ طبعا هذا ليس حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب: الشيء المفضل هو ما دل عليه الحديث الاخر وهو حديث صحيح، ان رجلا كان مسبوقا دخل المسجد مثالا كما يذكر هنا عن الإمام مالك، كان القوم قد ركع فهرع هذا الصحابي واستعجل لكي يلحق الإمام وهو راكع، وبعد الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي استعجل؟ فدلوه على هذا الشخص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. يعني مدحه لحرصه على ان لا يتاخر عن الركعه وان يلحقها. هذا الحرص يشكر عليه، لكن الطريقه التي فعلها استجابه لحرصه غير مذكوره. ما هي الطريقه التي فعلها؟ الاستعجال، يعني ركض داخل المسجد مؤكد حتى يلحق الركعه. فاذا كان هذا العمل قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا نهي توجيه ليس نهي تحريمي، فمن باب اولى ان يكون هذا العمل ايضا منهيا عنه. يعني زيد بن ثابت اراد ان ينهي ويركع قبل ان يصل الى الصف وهو يسير حتى يلحق هذه الركعه، وبعد ان اطمئن الى انه قد لحق اخذ يدب وهو راكع فتنا حتى وصل الى الصف. المشكله هنا الحركات الزائده في الصلاه. هذه الحركات اذا كثرت وكانت كل حركه كبيره نعم تبطل الصلاه، وعند اكثر الفقهاء ثلاث حركات كبيره متواليه تبطل الصلاه. الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه عن ان يعبروا عن حرصهم بهذه الطريقه. انت ما ادركت مش الحال، تمشي لحتى تتلقى بعدين تلوي بعدين تركع. واذا اراد الانسان ان يكون حريصا فليعبر عن حرصه بان يلحق فلا من اولها ما يتاخر، يتاخر ما له شيء من المشكله، فاتت الركعه بجيبها اخيرا كمسبوق بعد ان ينتهي الامام من صلاته. على كل هذا اجتهاد من زيد بن ثابت، واجتهادات الصحابه ليست حجه عند جمهور العلماء. يعني صحابي من عنده اجتهاد، ما هو حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام؟ نحن شو موقفنا من اجتهاد هذا الصحابي؟ ما لكم الجمع ان تاخذ اجتهاد، لانه هو من عنده عم يتصرف هذا التصرف. ولك ان تقلده ان كنت جاهلا
ما بين العلم يعني لك ما تتقلده ولك لا تقلده في هذا الأمر. لكن إذا وقعت على حديث يتوافى مع ذلك الحديث أولى بالاتباع. هناك فعلا يدخلون المسجد والإمام راجع فيركضون ويحدثون ضوضاء في المسجد، هذا غلط. هناك آخرون يمني ويقول الله أكبر ويركع، هو عنده الله أكبر شو كان كلمة الله أكبر يغير هو راجع يدخل صلاته. تكبيرة الإحرام مستقلة وتكبيرة الانتقال الركوع مستقلة. تكبيرة الإحرام ينبغي أن تتم وهو واقف، بعد ذلك إن كبرت أو لم تكبر فلا صحيحة، ولكن يفضل أن تكبر تقول الله أكبر وقد دخلت في الصلاة لكي تكون راكعا. الإنسان حتى يلحق ركعة ما يلحق صالح يخذ بعد ما يسلم الإمام يجيبها. الشيء الثاني يكتب انه الصف الثالث ما خلص من الثالث، وناس من المتأخرين قد عقدوا صفا رابعا وربما عقدوا صفا خامسا ايضا، لا الثالث ثمن ولا الرابع ثمن. فهذا الانسان المسؤول حتى يعني يلحق اوان يدخل الصلاة لما يقطع الامام بيوقف على اخر صف باعتبار الله يكفي للباب. كمان هذا غلط لانه هذا الانسان سيفك فضيله صلاه الجماعه لا تتحقق مكتوبتها الا بتنفيذ اداب صلاه الجماعه. فاحداث صف قبل ان ينتهي الصف السابق هذه من الامور المنهي عنها. فالصف الاخير الذي يعني الصف الخامس الذي جاء قبل ان يتم الصف الرابع لا ثواب لافراده اطلاقا، كان الواحد منهم عم يصلي لحاله صلاه الجماعه ما في له ثواب. لازم ما نحضر الصف لحتى الصف اللي قبل منه يكمل نهائيا. طب ما كان الجامع كبير قالوا له وين هركض من هون لهنيك، كل ما مخلص قراءة ورفع راسه ولسه ما التحق مثلا جامع الامور او جامع الثاني بهذا الشكل. وليكن حريص انت تعال بكير كان اشكال. وحدثني عن مالك انه بلغه بدون سند ان عبد الله ابن مسعود كان يدب راكعا، يعني كان يلوم قبل ان يصل الى الصف ويركع ثم يدب ليصل الى الصف، وهذا ايضا اجتهاد منه. لكن جمهور الفقهاء على ان هذا مكروه، لا ينوي الا بعد ان ينتظر مداخل الصف، ينوي تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يكبر للركوع ويركع. لحب الله يعافيه. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قرا من القراءات التي نقراها في الصلاة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، لأن في الجلسة الأولى مختصرة اللهم صل على محمد وبس، لكن في الجلسة الثانية في تتمة. ماذا يقول الانسان وهو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليم الزراقي انه قال اخبرني ابو حميد الساعدي انه قال يعني الصحابه يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ الله امرنا ان نصلي عليه، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب شلون كنا نحكي عشان نصلي مثل ما الله عز وجل امرنا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث بهذه الألفاظ متفق عليه عند البخاري ومسلم في رواية ثانية لمسلم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المسلم عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، كان يعني حرج النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنى القول لو لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لكن بعد قليل أجاب. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم يعني السلام معروف. هذا الحديث في هذا اللفظ أخرجه مسلم. ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول ما في قراءة في بداله الأزواج والذرية، الحديث الثاني ما في الأزواج في بداله الأب. وكأن طبعا الحديث الأول متفق عليه موضوع في البخاري ومسلم، الثاني من رواية مسلم. كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني اختفى فعبر بكلمة الآية عن الأزواج والذرية. نعم، متى ما قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد أدخلت الآلة وأدخلت مع الآلة الأزواج والذرية أيضا. نعم، وهذا هو المعتمد. مع ذلك في أحاديث كثيرة أخرى في كلمة الأزواج. هذا أولا هذا الحديث فيه دلالات كثيرة. أولا هذا يدل على أن أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم هم من آل بيته يقينا، لكن فيما يتعلق بالزكاة بكلمة الآل مصطلح وفيما يتعلق بالمعنى اللغوي العام بكلمة الآل مصطلح آخر. عندما نريد أن نفهم كلمة الآل في باب الزكاة، من هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يأكلون من الصدقات؟ الزوجات لا تدخل، وإنما يدخل آل بني عبد المطلب وبني هاشم، هؤلاء هم الذين يدخلون. ولكن عندما تسأل عن معنى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تشرفوا بأن كانوا من آل بيته فأزواجه هم من آل بيته، يعني قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت نساء رسول صلى الله عليه وسلم يدخل. والآن كل هذا جرسي سببي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قصر الآية على بني هاشم وبني عبد المطلب وتناسى زوجات الرسول فقد أساء الأدب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من ينتقد بعضا من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني، هذا الحديث رأيتموه متفق عليه، يجب ان نلتزمه بهذا الشكل فلا نغير ولا نبدل فيه. اذا جاء انسان قال لا، يعني لازم ان نقول اللهم صل على محمد وابوي محمد، يعني اذا جاء انسان خطا النبي عليه الصلاه والسلام وصحح له كلامه وغبره شيء الذي ما قاله، ما الحكم؟ اعتقد اننا عندما قرانا هذا الحديث والذي بعده اصبح الجواب عن هذا السؤال واضح
ما كان الإنسان يسأل. صحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ ماذا نقول؟ علمنا. لو كان النبي، لو كان الصحابي مأذون له أنه يخترع من عنده ما كان سأل النبي، ما هم؟ كل حاجة اخترع له كم كلمة ويصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه علم أن هذه عبادي والعبادة ينبغي أن نتلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بعد أن سمعنا تعليم رسول الله كيف نصلي عليه، إذا جئنا إلى هذا الذي قاله رسول الله حدثنا منه شيء، جئنا في شيء، ماذا يكون هذا العمل؟ يكون هذا عمل محرما، وهو من شر أنواع البدع. هذه هي البدعة، لأنك تكون قد أقحمت في عبادة من العبادات شيئا ليس داخلا في هذه العبادة، وتلك هي حقيقة البدعة. لو كان صلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبا أو لو كان حسنا لكان رسول الله أولى بالتنبه إلى ذلك. يعني النبي ما تنبه وأنا اللي تنبهت أنه لازم نصلي على أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء غريب جدا وعجيب جدا، ولا يفعله مسلم صادق مع الإسلام. يفعل واحد ينتقي الإسلام حتى ينتقي الإسلام حتى يشتهر، ينتقي الإسلام حتى ينال حبه، يعمل ناس يجعلوا من الإسلام مطية يركبوا على المطية ويصلوا بعدين لدنيا مال شهرة إلى آخر ما عمله. أما مسلم صادق في إسلامه يغير من كلام رسول الله بدون ملاحظ كانه استاذ عن يصحح له للنبي عليه الصلاة والسلام، لا ما فيها. وبهالمناسبة هذا معنى البدعة. كثير من الناس اليوم بخطوة مثل ما بيقولوا العوام عباس الدباس ما عرفانين شو هي البدعة، وبيقولوا هذه حرب البدعة. شو هي البدعة؟ البدعة إدخال شيء ليس من الدين في الاختصار، شيء ليس داخلا في الدين، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، تأتي أنت فتدخله في الدين. هذه العملية شو اسمها؟ بدعة. مثلا من الدين أن نقرأ أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الدين، الكلام اللي علمنا يا رسول الله. فإذا سمعنا هذا الكلام إن لا والله ما عجبني كمان الحق وأبوي رسول الله، فأنت أقحمت كلمة الأبوين في الدين وهي ليست فيه، إذا هي شو قالت؟ بدعة. لا صلاة الرغائب ما موجودة، صلاة الضحى موجودة، صلاة الحاجة موجودة، لأنه صلاة الاستخارة قالوا هي نفس صلاة الحاجة، لكن الرغائب دوامة 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 غلقناها. فإذا واحد اخترع هذه الصلاة إذا هي شو قالت؟ بدعة. نعم. إذا واحد قال يلي هي سورة الإسراء مثلا ست مرات يوم الجمعة، الله سبحانه وتعالى بدخله الجنة بدون ما يمر عصرا، لا في حديث مشي ولا القرآن حتى سلام نور نور، ما جبر ولا خلي خلي الناس يقروا سورة الإسراء سمعوها نختارها شي شغلة. فهذا الكلام اللي قاله جعل أدخل شيئا في الدين وليس منه. شو هو بيدخله في الدين؟ قراءة سورة الإسراء هي من الدين ما رأي. لكن إنك تقول يلي بيقرا سورة الإسراء ست مرات يوم السبت أو من يوم الجمعة يدخل الجنة بدون وقوع على الصراط، هالكلام هذا من الدين؟ لا من الدين. إذا هذا شو صار؟ هذه بدعة. وهكذا إذا البدعة إدخالك شيئا في الدين وهو ليس منه. أما إذا عمرت بناية ما كان الصحابة بيعمروا مثله طريق الدين، هل هذه البدعة تسمى بدعة؟ لا، لأنه أنت لما بنيت البناية ما أدخلت هذه البناية في الدين، هذه الأمور منها. وهذا كيف؟ البيت توقع صح الصحابة ما كان جلسوا هيك واحد ما كان جلسوا واحد يقول هاي بدعة محرم إذا نقول بدعة محرم هاي بدعة انت لما تبقى الواحد لبتك بالواحد عبادي مو عبادي إذا هذه ليست بدعة نعم واحد بعض الناس يعقد ابنه يعقد بنته وكذا دعاهم وقال لهم رسائل وبطاقات دعوة إذا واحد قال هي بدعة هي بدعة هي مو بدعة لأن أنت لما توزع البطاقة ما القصد أنك عم تعبد الله بالبطاقات هذا عمل اقتصادي عمل اجتماعي عمل من هذا النوع هذا لا يسمى بدعة يعني كل ما اعتاده الناس من عادات جديدة وتطورات في ضمن الأمور الاجتماعية الدنيوية الاقتصادية اللي ما لها علاقة بالدين لا تدخل في معنى البدعة لكن البدعة هي أن تخترع شيئا ليس من الدين وتدخله فحفظ تعريف البدعة لأن اليوم في ناس بيدخلوا كل شيء بالبدعة وهذا غلط وفي ناس بتدخل البدعة بدون وحالة يعني أعطي مبارك كمان هذا غلط وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر يعني يقف امام المواجهه الشريفه فيسلم على رسول الله ويصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه كان يضيف عبد الله بن عمر الصلاه على نعم سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر نعم وهذا ورد في حديث اخر وعلى اله وصحبه وذريته يعني موجود في هذا نعم وهذا دليل على طبعا مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن الذين قالوا إن زيارة قبر الرسول بدعة هم المبتدعون لأنهم جعلوا شيئا من الدين خارج العدل ما زال الصحابة يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في الصحيح من حديث الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع معاذا قبل وفاته بأشهر إلى ذاهبا إلى اليمن قال له رسول الله لعلك لن تلقاني بعد اليوم أبدا ولعلك إذا عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري يعني ولعل إذا دخلت أن دخلت على أن لعلك أن تصح للرجال تصح للطلب يعني يطلب سيدنا رسول الله من معاذ إذا عاد إلى المدينة وسمع أنه قد توفي أن يأتي فيسلم عليه عند قبره فكيف نقول زيارة قبر رسول بدعة قال ما تنويها وعد إذا كنت في المدينة وأرضى تسلم على النبي أما ما تحط بالها في معقول إلا ما يحط بال الواحد معقول تعالى بالكلام نعم والحمد لله رب العالمين.